إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يقوم من مجلس إلا وختم مجلسه بهذه الكلمات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ما أعظم هذا الدعاء وما أجله، حري بالمسلم إذا سمعه أن يحفظه وأن يعمل بما دل عليه وأن يبتهل إلى الله جل وعلا به بالدعاء به. وكان من أعظم ما تضمنه هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذه هي المصيبة العظمى، هذه هي الفاجعة الكبرى بالعبد إذا نزلت. جميع مصائب الدنيا تهون، مصائب الأنفس ومصائب الأموال ومصائب الأولاد، الأمراض والرزايا والابتلاءات، هذه الأمور تدفع بالصبر، فإن صبر الإنسان عليها أكرمه الله جل وعلا بالأجر العظيم، كما قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه هي المصائب التي تنزل بالنفوس والأموال والأهل، سواء كان بالموت أو كان بالأمراض أو كان بذهاب الأموال، يقابلها العبد المسلم بالصبر والثبات وبالدعاء الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المصائب أن يقولوه: اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. لكن يا أمة الإسلام، يا عباد الله، المصيبة في الدين بماذا ندفعها؟ لا يصح أبدا ولا يجوز أبدا إذا نزلت بك المصيبة في دينك أن تقول: أنا أصبر، أن تصبر، لا، وإنما تحتاج المصيبة إذا نزلت بالدين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، التوبة والإقلاع والندم والبكاء والخوف والدعاء والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا في كل وقت وفي كل ساعة، في كل وقت وفي كل ساعة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولعظم هذه المصيبة الكبرى، لعظم هذه المصيبة الكبرى والفاجعة العظمى، علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نسأل الله دائما وأبدا العافية. وأنت إذا سألت الله العافية، ليكن أول ما يتبادر إلى ذهنك سؤال الله العافية في الدين، قبل أن تسأل العافية لبدنك، وقبل أن تسأل العافية لولدك، وقبل أن تسأل العافية في مالك. هذه الأمور مطلوب من العبد أن يسأل الله العافية فيها، لكن وقبل هذه الأمور سل الله العافية في دينك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، ما من عبد يدعو الله جل وعلا بدعوة أفضل من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أفضل دعوة، ما من دعوة أفضل من أن يسأل العبد ربه بدعاء: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. صعد أبو بكر على المنبر يوما فبكى وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر فبكى، ثم قال: سل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا وأوسع من العافية. بكى وهو على المنبر ويعلم أصحابه أن يسألوا الله جل وعلا العافية، فإن عبدا لم يعط عطاء بعد اليقين خيرا من العافية. بل جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله علمني دعاء أسأل ربي به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هذه الكلمات تجمع لك دنياك وآخرتك، تجمع لك دنياك وآخرتك. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، عافني في ديني، عافني في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري، عافني في أولادي، عافني في أهلي، عافني في مالي. قال وارزقني. إذا سألت الله واستجاب الله لك هذه الدعوات جمعت لك الدنيا والآخرة. جاء إليه العباس فقال يا رسول الله علمني دعاء أسأل ربي به. قال يا عم سل الله العافية، وفي رواية يا عم أكثر من الدعاء بالعافية. قال فمكثت أياما ثم رجعت فقلت يا نبي الله علمني دعاء أدعو الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله يا عم النبي سل الله العافية، اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، أكثر من الدعاء بسؤالك العافية، العافية في دينك والعافية في أهلك ومالك، اسأل الله جل وعلا العافية في الدنيا والآخرة. بل علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي في دعاء القنوت في صلاة الوتر أن يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. الحديث هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه. بل ربنا سبحانه وتعالى علمنا في أواخر سورة البقرة أن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فيقول الله قد فعلت. وكم تجد من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في سؤال الله جل وعلا العافية. إذن فأنت اسأل الله جل وعلا أن يعافيك في دينك، فإن من أعظم المصائب بل أعظمها على الإطلاق المصيبة في الدين، المصيبة في الدين. وكم أصيب أناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دينهم، ابتلوا، اختبرهم الله ببعض الأوامر، اختبرهم الله ببعض الآيات، اختبرهم الله ببعض المعجزات، فعجزوا عنها، تشككوا في دين الإسلام بسببها، ارتدوا عن الدين. وهذه هي المصيبة في الدين، لأن المصيبة في الدين إما أن تكون مصيبة كلية تذهب عليك دينك بأكمله فيرتد العبد من الإسلام إلى الكفر، أو تكون مصيبة جزئية تأخذ عليه بعض دينه وهي سائر الذنوب والمعاصي. في أول الهجرة لما أوذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قومه أذى شديدا، ثم ذهب إلى الطائف فعرض نفسه على القبائل هناك، فسلطوا عليه السفهاء فرجموه بالأحجار وهو يقول من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فرصة عرضت عليهم فلم ينتفعوا بها، فرصة عرضت عليهم فلم يأخذوا بها، عرضت عليهم إنها الجنة، فما كان من أولئك إلا أن سلطوا عليه السفهاء فرجموه حتى أدموه. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ثم رجع إلى مكة، ولما رجع إليها أكرمه الله أكرمه الله بتلك الرحلة العظيمة والمنحة الإلهية الربانية لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن ربه عندما رآه مكروبا قد ضاق صدره، أراد الله أن يفرج عنه فأكرمه برحلة الإسراء والمعراج، عرج به إلى السماء، ثم رجع في نفس الليلة فإذا هو بين أهل مكة، فجلس عند أبي جهل، أو جاء أبو جهل فجلس إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل فرح وثبات: أعلمت يا أبا جهل أنه أسري بي الليل إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء؟ فقال أبو جهل: الليلة؟ قال: الليلة. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم، وأصبحت بين أظهركم. فقال أبو جهل: هل إذا جمعت قومك ستحدثهم بمثل ما حدثتني به؟ لأنه يخاف، وهو يعلم أن الرسول لا يكذب، يخاف أن الرسول إذا اجتمع عليه الناس أنكر ذلك وجحد. فقال له: هل إذا جمعت الناس ستحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فذهب أبو جهل ذلك الرجل السفيه فجمع الناس، فلما اجتمعوا إليه قال أبو جهل: يا محمد، أخبر قومك بما حدثتني به. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أخبر به أبا جهل من تلك الرحلة الإلهية العظيمة الربانية التي منحها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوا ذلك، فمن مصفر ومن مصفر ومن ضاحك ومن مستهزئ، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع كلامهم. فقال بعض من ذهب إلى بيت المقدس: صف لنا بيت المقدس. فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم كربا عظيما، لأنه ذهبه ليلا فلم ينظر إليه ولم يعرف أوصافه، فجل الله جل وعلا بيت المقدس فنظر إليه فجعل يصف بيت المقدس كأنه بين يديه حاضر، وكأنه علم جميع تفصيله، جميع تفاصيل بيت المقدس. فقال كفار قريش: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق، لكنه كذاب. وانظروا أيها الإخوة، بعض من أسلم لم يتحمل نبأ هذا الخبر، ولم تستطع نفسه أن تقبل ذلك، فذهبوا إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، أسمعت ماذا يقول رسول الله؟ قالوا: صدقناه في كل شيء، وها هو الآن وفي هذا اليوم يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج إلى السماء ثم رجع فأصبح بين أظهرنا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبكل ثبات: هو قد قال هذا؟ قالوا: نعم، قال هذا. قال: إن كان قال هذا فقد صدق، فسمي الصديق الأكبر من ذلك اليوم، فارتد أولئك عن الإسلام. هذه هي المصيبة في الدين، المصيبة في الدين، لم يتحملوا ذلك النبأ، ولم تقبله عقولهم ولا قلوبهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أي ليلة الإسراء والمعراج، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وما جعلنا الرؤيا، أي رؤياك عندما رأيت بيت المقدس ورأيت ما رأيت من آيات الله الكبرى في السماوات العلى، إلا فتنة للناس، وكانت فتنة عظيمة، فثبت الله قلوب المؤمنين، وكانت مصيبة على بعض الناس الذين كانوا ينتسبون إلى الإسلام وكانت فتنة أيضا على الكافرين لأنهم ازدادوا بذلك كفرا وازدادوا بذلك عنادا وطغيانا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. شجرة الزقوم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى شجرة الزقوم في النار في النار أي نبتت في أصل النار قال سبحانه وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمارئون منها البطون. فكانت فتنة على بعضهم فقالوا انظروا يخبر أن شجرا ينبت في النار، والله لو أخبرنا أن شجرا ينبت على صفاء لما صدقنا، فكيف بشجر ينبت في النار. وهذا من أعظم الابتلاء والمصائب التي نزلت عليهم في دينهم. ومن تلك الفتن والمصائب التي نزلت عليهم قول الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة المدثر عليها 19 أي على النار 19 من الملائكة، فقال بعض كفار قريش يا معشر قريش إنه يقول إن خزنة جهنم 19 اكفوني 15 واحد، قال اكفوني 4 منهم وأنا علي 15 واحدا. ظن من نفسه وقوته أنه سيغلب أولئك الملائكة، فقال سبحانه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. فكانت فتنة عليهم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها الناس، ثبت عند الإمام البيهقي وأصل الحديث في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لما رجعنا من غزوة تبوك كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمار يسوق الناقة، قال فلما انتهينا إلى عقبة، عقبة وعرة ضيقة، قال النبي صلى الله عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديا فنادى إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد أي لا يجاوزها أحد. فجاء مجموعة نحو 12 رجلا قد تلثموا وقد تكبدوا المصاعب والمشاق في غزوة تبوك. استمرت هذه الغزوة منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن رجع 19 شهرا كاملا في شدة الحر وفي شدة القيظ. ثم بعد ذلك انظروا إلى الفتنة التي أصيب بها هؤلاء في دينهم. يا ليتهم صبروا ويا ليتهم أخلصوا، لكن الفتنة في الدين من أعظم المصائب. هؤلاء القوم لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي أني آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد اعترضوه فيها والرسول في العقبة، فبصر بهم حذيفة فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فصرخ بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما صرخ بهم هربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عرفتم الركاب؟ يقول لحذيفة وعمار، قالوا لا يا رسول الله، قال هل عرفتم الرجال؟ قالوا لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكننا عرفنا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون ماذا أرادوا؟
قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنهم أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها. فقال حذيفة وعمار أفلا تبعث إلى عشائرهم يا رسول الله فيأتوك برأس كل واحد منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتحدث الناس بعد ذلك أن محمدا قاتل بقوم فلما أظهره الله أقبل على أصحابه يقتلهم، ولكني أقول اللهم ارميهم بالدبيلة. فقالوا وما الدبيلة يا رسول الله؟ قال شهاب يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. هذه مصيبة في الدين والله. أمل قدموا غزو مع رسول الله، تاب الله جل وعلا في تلك الغزوة على النبي والمهاجرين والأنصار، لأنها كانت ساعة عظيمة وكانت غزوة عظيمة، ولكن هؤلاء أصيبوا في دينهم مصيبة نزلت في دينهم فكانوا من أهل النار والعياذ بالله. ورجل كان له جمل أحمر فر عليه فجعل يتبع جمله، فقالوا له يا فلان تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الرجل صدرت منه مخالفات في تلك الغزوة، تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لا حاجة لي بذلك، والله لئن أجد جملي أحب إلي من أن يستغفرني رسول الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذه هي مصيبة الدين، أن يعرض على العبد الخير، تعرض عليه أبواب الجنة من أقرب الطرق ومع ذلك يرفضها. تعرض عليه السعادة ومع ذلك لا يأخذ بأسبابها، هذا هو الشقي. وفي صلح الحديبية لما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عثمان قد قتل، وكان الخبر كذبا، كان حول الرسول عليه الصلاة والسلام 1400 من المهاجرين والأنصار، فدعاهم إلى البيعة على الجهاد والموت وعلى عدم الفرار، فجعل الصحابة يتسابقون، بايعهم على الجهاد ولهم الجنة، فتسابقوا إلا رجلا واحدا. المسلمون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الرجل اختبأ تحت جمله، وظن أنه لا أحد ينظر إليه ولا يبصر إليه، ورب العزة والجلال مطلع عليه من فوق 7 سماوات. فلما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل. سبحان الله. فجعل الصحابة ينظرون من صاحب الجمل وهو مسكين من المنافقين. الرسول يقول كلكم مغفور له، كلكم قد غفر الله له، كلكم قد رضي الله عنه إلا صاحب الجمل، فإنه اختبأ تحت بطن بعيره فحرم هذا الفضل وهو إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه مصيبة الدين. المصيبة في الدين أعظم المصائب. فربما يبتلى الإنسان في دينه بسبب كبرياء، بسبب غطرسة، ربما يصاب الإنسان في دينه بسبب أكلة قات. والله الذي لا إله إلا هو، إن من أعظم المصائب على بعض الناس أن يؤذن لجميع الصلوات وهو يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، ويؤثر أكلة القات على أداء الصلاة. هذه هي المصيبة العظيمة. ليست المصيبة من مات أبوه، وليست المصيبة الحقيقية من مات ولده، ولا من ماتت زوجته، ولا من مات قريبه، ولا من مات صديقه، إنما المصيبة العظمى من يؤذن للصلوات الخمس وهو لا يسمع ولا يبالي، ولا كأن النداء يعنيه أبدا، ولا كأن الصلاة من شأنه، وإنما إذا تيسرت له فرصة صلى، وإلا فإن الصلاة ليست من الأمور الضرورية عنده. هذه من أعظم المصائب، بل أعظمها ومن أعظم المصائب على العبد أيها الناس أن يعمل العبد عملا، أن يعمل العبد عملا عظيما لو أخلص نيته لله لكان من أهل الجنة، ثم بعد ذلك يصاب بالرياء ويدخل عليه الشيطان فيبطل عليه عمله. لا إله إلا الله، هذه المصيبة التي تدخل عليك فتفسد عليك عملك وتنهي عليك عملك وتحبط عليك عملك، والله الذي لا إله إلا هو لهي أعظم مما لو ذهبت عليك الدنيا بأسرها، لأن تفقد أعضاءك، لأن تفقد أعز ما في جسمك، لأن تصاب بمرض، لأن تصاب بمرض حتى الموت لا تستطيع معه حركة، أهون عليك من أن يأتي الشيطان فيبطل عليك عملا واحدا. ذكر الإمام ابن عساكر رحمه الله في كتابه التأريخ عن رجل يقال له بجيلة ابن الأهيم، كان من ملوك النصارى، ولما دخل الإسلام إلى بلاد الشام أسلم، ولما أسلم قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبينما هو يمشي في الطريق إذ مر بجانبه رجل من مزينة، مر بجانبه فوطئ على ثوبه من غير قصد، ولكن كبرياء الملك أبى أن يصبر، كبرياء الملك الذي في قلبه ما صبر على ذلك، التفت إلى الرجل فلكمه لكمة في وجهه هشمت أنفه. فلما رأى ذلك الرجل، هذا الرجل يلكمه، اقتص ورد عليه بمثلها، ثم انطلقوا جميعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر، أو جاء هذا الرجل بجيلة إلى عمر فقال إن هذا الرجل لكمني، فأخبره الرجل أنه ما لكمه إلا بعد أن لكم، فقال النبي صلى، فقال عمر بن الخطاب واحدة بواحدة، فقال بجيلة ابن الأهيم واحدة بواحدة؟ لا، بل يقتل. قال عمر لا، فقال إذن تقطع يده التي لكمني بها؟ قال عمر لا، وإنما هذا قصاص، وفي الجروح قصاص. فقال هذا الدين يأمر بهذا؟ فقال عمر نعم. قال بئس هذا الدين، وارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام. هذه هي المصيبة، ما سببها؟ الكبر الغطرسة، وما أكثر المتكبرين والمتغطرسين. والله إن كثيرا من الناس يمتنع من أداء الصلاة في الجماعة بسبب الكبر، بل وتأتي مصيبة على بعض الناس من تطبيق من الصلوات في جماعة أو الالتزام بالسنن خوفا من كلام الناس. هذه مصيبة جزئية في الدين، مصيبة جزئية في الدين. ربما تجد كثيرا من الناس مقتنع أن تربية اللحية من السنن الواجبة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يخجل، لكنه يستحي من أصحابه، ويستحي من أن يعيروه بذلك، من أن يقول عنه مطوع، فلذلك تجده يحلقها. هذه مصيبة جزئية في الدين وأنت لا تشعر بذلك. وكم نعدد من الأمور والمصائب العظيمة التي تنزل ببعض الناس في دينهم، فمنهم من تنزل به فيخرج عن الإسلام، ومنهم من تنزل به فيترك كثيرا من أوامر الدين، ومنهم من تنزل به فيكون مسلما بالهوية لا بالطوية، يكون مسلما بالهوية الظاهرة لا بالقلب ولا بالأعمال والجوارح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا تهون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من تجير ولا يجار عليك، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا مالك الملك، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارفع درجاتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مننت على أهل بيعة الرضوان برضوانك، اللهم يا من مننت على أهل بيعة الرضوان برضوانك، اللهم يا من مننت على أهل بيعة الرضوان برضوانك، أحل علينا في هذه الساعة رضوانك فلا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم أحل علينا في هذه الساعة رضوانك فلا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.